بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 31.
وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأذان: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وقال موسى: حدثنا أبان حدثنا قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حاصل هذا الباب أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف الصلاة من أجل بعض الناس مخافة أن يشق عليهم، وهذا تنبيه إلى أنه يجب على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين، فإذا بان له أن الإطالة تشق عليهم خفف. وذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة وهو عازم على الإطالة، ولكنه يخفف فلا يطيل مخافة حين يسمع بكاء الصبي مخافة المشقة على أمه، مخافة أن تفتن به، يعني تشغل به في صلاتها فلا تستطيع إتمامها على الوجه الصحيح. وليعلم كل مسلم ومسلمة أن التخفيف هذا تخفيف غير مخل، يدل له قول أنس رضي الله عنه: ما رأيت أخف ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنه يخفف الصلاة لكن من غير إخلال بأركانها. فالذي يظهر أن التخفيف في القراءة وفي التسبيح، فلعله يكتفي بواحدة أو اثنتين أو ثلاث، وفي الدعاء في التشهد. أما الركوع والسجود فإنه يطمئن فيهما صلى الله عليه وسلم كما يطمئن في بقية أركان الصلاة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا صلى ثم أم قوما. حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم.
هذه مسألة معروفة عند المحدثين والفقهاء من علماء الإسلام، وهي: هل يؤم المفترض، هل يؤم المتنفل المفترضين، هل يؤم المتنفل المفترضين، وإن شئت فقل: هل يجوز لمن أدى صلاة الفرض أن يؤم المصلين غيره؟ هذا الحديث شاهد على جواز ذلك، وأنه تصح صلاة المفترضين خلف المتنفل. وإيضاح ذلكم أن صلاة معاذ رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة فريضة بلا نزاع، وصلاته بقومه هذه نافلة. فعلم أنه من باب أولى أن يصلي المتنفل خلف المفترض، من باب أولى أن يصلي المتنفل خلف المفترض. فلو دخلت المسجد لتصلي صلاة الصبح فوجدت رجلا يصلي، فدخلت معه وبعد سلامه تبين لك أنه يقضي صلاة الصبح، فأنت مفترض وهو متنفل، فصلاتك خلفه صحيحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من أسمع الناس تكبير الإمام. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، أتاه بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصل. قلت: إن أبا بكر رجل أسير، إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. فقال: مروا أبا بكر فليصل. فقلت مثله. فقال في الثالثة أو الرابعة: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل. فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين، كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض. فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر، فأشار إليه أن صل، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير. تابعه محاضر عن الأعمش.
أقول حاصل هذه المسألة هو في نفس الترجمة وإيضاحها أن الإمام حقيقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أبا بكر مبلغ عنه يسمع الناس تكبيره. ومن هذا يؤخذ جواز التبليغ عن الإمام، ولكنه مشروط بعدم سماع الناس تكبير الإمام أو تسميعه. فالحديث دليل على هذا، على هذه المسألة. ولا عبرة بما عليه الناس اليوم في المساجد اللهم إلا القليل من رفع المؤذنين أصواتهم بعد تكبير الإمام، فإذا كبر الإمام رفعوا أصواته. والغريب في ذلك أن بعض الأئمة صوته أعلى من صوت من يبلغ عنه، وبهذا يعلم أن التكبير، أن التبليغ وراء الإمام وهو إسماع الناس تكبيره بدعة إذا لم يكن لحاجة. فلا يغتر أحد بما درج عليه كثير من المساجد أو كثير من المؤذنين على هذا الأمر، فهو في الحقيقة الظاهر أنها ناحية فنية، ولهذا يتغنون كما يتغنون بالقرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال: مروا أبا بكر فليصلي، مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. قال: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه.
محصل الحديث مع الأثر يفيد أولا كما تقدم أن أبا بكر رضي الله عنه مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإمام حقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا معنى الائتمام، لأنه في الأثر تقدموا فأتموا بي، يعني اقتدوا بي، وليأتم بكم من بعدكم. فالائتمام على ضربين، أحدهما اقتداء بالإمام الذي يؤم الناس في صلاتهم، وإن كان لا يسمع الناس تكبيره فالمبلغ عنه لا يؤثر في هذا، لأن المبلغ مؤتم بإمامه. هذا هو معنى. الثاني من أنواع الائتمام هو اقتداء الصفوف بعضها ببعض، فالصف الثاني يتابع الصف الأول، والثالث يتابع الثاني، وهكذا. وكلما كثرت الصفوف وجب، كلما كثرت الصفوف ولم يسمعوا تكبير إمامهم ولا مبلغ عنه اقتدوا بي، كل صف يقتدي بما قبله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل: صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين.
أقول ذو اليدين رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقب بهذا اللقب لطول في يديه، فيؤخذ منه جواز تلقيب الرجل بما لا يكره من الألقاب كالأعمى والأعرج والقصير والأحول وغير ذلك. أما إذا كان يكره اللقب فإنه لا يجوز تلقيبه به، وهذا من التنابز بالألقاب الذي نهى الله عنه، كما في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان فهو معصية. إذا كان الرجل يكره ذلك اللقب. الأمر الثاني، هذه الترجمة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين. وموجب ذلك أو الداعي لذلكم أن الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كلمه به ذو اليدين رضي الله عنهم أجمعين، فهذا مدعاة للشك، لأن الواحد قد ينسى أو يذهل فيظنه على صواب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ وفي رواية: أكما قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم. الفائدة الثالثة أن من سلم عن نقص وذكر عاد إلى صلاته بانيا على ما سلف منها ولم يستأنف ولو طال الفصل. وإيضاح ذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من تسليمه من اثنتين، يعني من ركعتين، قام إلى خشبة ووضع يديه عليها ووضع خده على يديه كأنه غضبان، فاجتمع أصحابه رضي الله عنهم حوله وكلمه ذو اليدين، فلما استثبت قام إلى الصلاة. وفيه أيضا فائدة أخرى، وهي أن الكلام من أجل مصلحة الصلاة لا يؤثر فيها، يعني لا يبطلها ولا ينقصها. الفائدة الرابعة أو الخامسة أن من حدث له مثل هذه الحالة فإنه يسجد بعد السلام، وإيضاح ذلك أنه يسلم ثم يعود فيسجد ويسلم، وهذا جاء بيانه وهذا جاء مصرحا به في طرق أخرى للحديث لعل تأتي الآن أو في باب سجود السهو. في حديث أبي هريرة قال: قيل. وفي الحديث الذي قبله قال: صرح بأن المتكلم هو ذو اليدين، وهذا من حمل المجمل على المفسر، وإن تقدم المفسر وهذه قاعدة أصولية معروفة وبسطها في علم الأصول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل. فقال: مروا أبا بكر فليصل للناس. قالت عائشة لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل للناس. قالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا.
أقول: شاهد الترجمة صريح وواضح من الأثر والحديث، أما الأثر فهو قول الراوي: إني لأسمع نشيج عمر. والنشيج مثل الأزيز، ليس هو صراخ كما يفعله بعض الناس في الصلاة، لهم عويل فهذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الأئمة من أصحابه ومن بعدهم. وأما الخبر الحديث ففي قول عائشة رضي الله عنها لا يستطيع أن يسمع الناس من البكاء، فهو متقرر عندهم هذا الأمر من غير نكير، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره، فهو من السنة التقريرية. نعم، تكررت كلمة أو جملة إن كنا لأنتن صواحب يوسف، وهذا يراد به الزجر لا حقيقة التشبيه، لأن صواحب يوسف اللاتي كدن له كافرات في ذاك الوقت، ولا أدري هل هن آمن بعد أو لا. وأما هؤلاء النسوة اللاتي زجرن بهذا الزجر فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، الطاهرات القانتات الصالحات المبرآت من كل سوء وإن رغمت أنوف الرافضة. نعم، فبعض الكلام يراد به الزجر أو التعنيف، ومثل هذا كذلك قول حفصة لعائشة رضي الله عنها ما أصبت منك خيرا، يعني أنا أخذت بقولك فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتني به أن أقوله فحصلت هذه الزجرة، إن كنا لأنتن صواحب يوسف صلى الله وسلم على يوسف وعلى أبيه وآبائه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري.
أقول حديثان في هذه المسألة، أحدهما أمر، وهذا هو قوله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف، يعني سووها واجعلوها متراصة ومعتدلة لا اعوجاج فيها ولا خلل. وقوله صلى الله عليه وسلم فإني أراكم من وراء ظهري وقال من خلفي، هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وهي علم من أعلام نبوته، فإنه له خصائص لم يشركه فيها أحد من الأمة أبدا من هذه. وأما الحديث الأول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، لتسون صفوفكم أي سووا صفوفكم، فجاءنا أمران أحدهما بالصيغة، صيغة الأمر المعهودة افعل، والثانية بالفعل المضارع المؤكد الواقع في جواب القسم والله والتقدير والله لتسون صفوفكم. ثم تأكد ذلكم بالنهي من التهاون في هذا الأمر وهو تسوية الصفوف. وإن قال قائل من أين النهي أو أين النهي، والجواب في قوله صلى الله عليه وسلم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، هذا وعيد، والوعيد كما هو مقرر في علم الأصول صيغة نهي فرعية، والأصل في النهي التحريم حتى يصرفه صارف، ولا صارف في هذا الباب أبدا فيما نعلم. ومخالفة الوجوه يجب أن تمر على ظاهرها، لأن هذا من أحاديث الوعيد، والله قادر على كل شيء معناها أو يجعل وجوهكم إلى ورائكم إلى أقفيتكم. نعم، فلا تفسر بأن هذا معنوي، لا، لا يمتنع أن يكون ذلك حسيا، لأنه في قدرة الله سبحانه وتعالى التي لا يقف أمامها شيء لا في الأرض ولا في السماء. نعم. ومن قواعد أهل السنة عدم التعرض لنصوص الوعيد بالتأويل حتى تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس. نعم.
أحسن الله إليكم. من أين أخذ الإمام البخاري أن التسوية عند الإقامة أو بعدها؟
لعله من عموم الحديث، من عموم الإقامة كما تعلمون هي الإعلام بقرب الصلاة أو بقرب دخول الصلاة، وليس معناه أنه بعد الصلاة. لتسون صفوفكم، هذا عموم، فإني أراكم من وراء ظهري، هذا كذلك عموم وقد يفيد نعم. والمقصود أنه من وظائف الإمام أمر الناس بتسوية الصفوف، فقد يبدأ بذلكم قبل الإقامة، لأن الناس مستقر عندهم حين ذاك أنهم يقومون إذا رأوا إمامهم، سواء أعلن ذلك المؤذن أو لا، يقومون إذا رأوه. نعم. قبل أن يقول المؤذن النداء الذي فيه قد قامت الصلاة، وبعدها كذلك عند تكبيرة الإحرام، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري.
هذه الترجمة مؤكدة لسابقتها، والتكرار يدل على تأكيد هذه المسألة، تسوية الصفوف. وإيضاح ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكبر التفت إلى الناس، أقبل على الناس فأمرهم هذا الأمر. فلا ينبغي لأئمة المساجد وفقهم الله أن يتساهلوا في تسوية الصفوف، بل يجب عليهم أن يتعاهدوا الناس ولا يكتفون بقولهم استووا استووا، لا، لا بد أن ينظر ويجتهد في الصحيح، لعله من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أو غيره، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي أصحابه كما يسوي أو كما تسوى القداح، حتى إذا عقلنا ذلك عنه رأى ورأى رجلا صدره بارزا قال لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم أو قال وجوهكم. فهذه مسألة لا يجوز التساهل فيها، فالإمام يباشرها بنفسه أو يكل إلى من يباشرها بنفسه، ولا يكبر حتى تكبيرة الإحرام حتى يطمئن من تسوية صفوفه. نعم في المساجد الكبيرة كالحرمين أو ما شابههما هذا قد يعسر، لكن يجتهد الإمام ولو في تسوية الصف الأول والثاني، لأن بقية الصفوف تتبعهما، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصف الأول. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء الغرق والمطعون والمبطون والهدم. وقال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا.
استهموا أي جعلوا القرعة. وشاهد الترجمة هي الجملة الأخيرة: لو يعلمون ما في الصف المقدم، يعني الصف المتقدم. وهذا نسبي، ولا شك أن الأفضل هو الأول ثم الذي يليه وهكذا. والمقصود أن المسلم لا ينبغي له إذا دخل في وقت مبكر أو في المسجد فرجة تتيح له التقدم أن يتأخر ويصلي آخر الصفوف، بل يسعى إلى الوصول للصفوف المتقدمة إن أمكنه ذلك دون أذية الآخرين. نعم.
قال رحمه الله: باب إقامة الصف. باب إقامة الصف من تمام الصلاة. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.
لا يزال البخاري رحمه الله يذكر الترجمة تلو الترجمة في هذه المسألة، فيجب العناية من قبل الإمام وعموم المصلين بالصفوف. وهذه الترجمة أفادت أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، هذا منطوق الخبر أو الأخبار في هذه الخبرين. ومفهوم الخبرين أن الخلل في الصفوف المتعمد أو المتساهل فيه هو نقص في الصلاة، فمن أنقص صفوف، من أخلوا في صفوفهم وتساهلوا في إتمامها والتراص فيها قدر المكنة فقد أنقصوا أجر صلاتهم ولم يحسنوها الإحسان اللائق بها. وفي الخبر في الحديث قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول، هكذا يجب على المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إثم من لم يتم الصفوف. حدثنا معاذ بن أسد قال: أخبرنا الفضل بن موسى قال: أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار: قدم علينا أنس بن مالك رضي الله عنه المدينة بهذا.
أقول: هذه الترجمة ليس لها شاهد صريح، وهي باب كما سمعتم باب إثم إلى آخره، يعني إثم من لم يتم الصف. لكنه فيما يظهر لي أخذها من قولهم لأنس رضي الله عنه، قول أهل المدينة: ماذا أنكرت؟ يعني في طول غيابك مما عهدته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لم تقيموا صفوفكم أو تتموا صفوفكم. فالمنكر في الغالب مقترن بالإثم، وقد يحمل على وقد يقترن بالمكروه. نعم. فأنس رضي الله عنه أنكر هذا لأنه خلاف ما تقرر عنده وعند سائر الصحابة رضي الله عنهم من وجوب إتمام الصفوف. وبهذا يعلم أن المفهوم يساعد على هذا، مفهوم الأخبار السابقة في هذه المسألة يعين على هذا، وقد ذكرنا شيئا منه، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير رضي الله عنهما: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
أقول: هذا الصنيع من السنة، والصحابي أحيانا يحكي على سبيل التقرير أو الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصرح باللفظ، وأحيانا يحكي السنة على وفق ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فتكون هذه سنة قولية، وأحيانا يحكي الفعل فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه حكاية لفعل الصحابة عن النبي، لفعل الصحابة في حضرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون منهم إلا بناء على أمره إياهم به. فيعلم أنه تضافرت السنة القولية والفعلية والإقرارية على هذا الأمر. وإن قال قائل: في كثير من الأحوال لا يمكن إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم لبعض الأمور، كان يكون الناس فيهم سمن أو ضخامة أجسام؟ نعم، والجواب أن هذا حسب المكنة، هو الأصل إن أمكن لأنه مقتضى الأمر، لكن القاعدة أن ما عجز المرء عن فعله من الأوامر فهو معفو عنه. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد، فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ.
هذا الحديث شاهد الترجمة منه هو ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإن ابن عباس رضي الله عنهما حرصا منه على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، تلك الليلة التي هي ليلة ميمونة رضي الله عنها خالة ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وكان ابن عباس تلك الليلة بائتا عندها، وذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف ابن عباس عن يساره أخذ بيده وحوله، وفي رواية أنه أخذ بطرف أذنه، فلعله فعل هذا وهذا لمزيد التنبيه. فيؤخذ من هذا أولا أن موقف المأموم الواحد هو عن يمين إمامه، وثانيا جواز الحركة اليسيرة في الصلاة وأنها لا تبطلها، وثالثا صحة من وقف عن يسار إمامه إذا أداره الإمام أو تنبه هو ثم تحول عن اليمين، عن يمين إمامه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المرأة وحدها تكون صفا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا.
هذا فيه أولا دليل على أن المرأة تصلي خلف الرجال منفردة، وأنها لا تصافهم، لا تقف في الصف في صف الرجال، فمكانها خلف الصف من الرجال وإن كانت منفردة. وهذا مستثنى من حديث لا صلاة للمنفرد خلف الصف، فإن هذا الحديث لا يشمل المرأة، فحديث الباب مخصص لذلكم الحديث. ويؤخذ من هذا وكذلك من حديث ابن عباس ووقائع كثيرة بعضها مرت بنا جواز صلاة النافلة جماعة ولكن لا ينادى لذلك ولا يوقظ النائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل في سفره بحضرة أصحابه ولم يأمرهم أن يقوموا معه، وبهذا يعلم أن ما تعمد إليه بعض الجماعات الدعوية من إلزام الناس يعني أتباعها أو شبه إلزام بأن يقوموا الليل جماعة ويوقظون نائمهم ويحضون مستيقظهم، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن قال قائل كيف تصنعون بما في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به هو وفاطمة في الليل فقال ألا تصليان الحديث، فهذا ليس فيه حجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الوالد لهما فهم أهل بيته، والرجل له أن يوقظ أهل بيته للنافلة تشجيعا لهم، ولكن ليس على سبيل الإلزام وإنما على سبيل اغتنام الساعات الأخيرة من الليل رجاء أن يستجيب الله داعي دعوة من دعا، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب ميمنة المسجد والإمام. حدثنا موسى قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي.
هذا الحديث كما تلحظون من لفظه ليس مستوى يعني ليس حاويا للترجمة، فهو في موقف المأموم من إمامه، وأنه أي المأموم يقف عن يمين إمامه إذا كان واحدا. فمن أين قال البخاري رحمه الله ميمنة المسجد وميمنة المسجد؟ ظاهر هذا أنه يحب على اغتنام ميامن الصفوف، والجواب والعلم عند الله أن البخاري يشير إلى حديث وهو ليس على شرطه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على ميامن الصفوف، حسنه بعضهم، وإن لم أهم فهو الألباني رحمه الله وهو محدث هذا العصر. أو نعم أنه درج على العموم، درج على العموم، أخذ يعني أخذ بعموم الخبر، ولكن الأول أولى وأظهر عندي وأكتفي هذه الليلة، وأرجو أن تعذروني بدرس واحد، وسوف إن شاء الله نسعى في تعويضكم في الدروس القادمة عما تركناه هذه الليلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 31.
وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأذان: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وقال موسى: حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حاصل هذا الباب أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف الصلاة من أجل بعض الناس مخافة أن يشق عليهم، وهذا تنبيه إلى أنه يجب على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين، فإذا بان له أن الإطالة تشق عليهم خفف. وذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة وهو عازم على الإطالة، ولكنه يخفف فلا يطيل مخافة، نعم، حين يسمع بكاء الصبي مخافة المشقة على أمه، مخافة أن تفتن به، يعني تشغل به في صلاتها فلا تستطيع إتمامها على الوجه الصحيح. وليعلم كل مسلم ومسلمة أن التخفيف هذا تخفيف غير مخل، يدل له قول أنس رضي الله عنه ما رأيت أخف ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنه يخفف الصلاة لكن من غير إخلال بأركانها. فالذي يظهر أن التخفيف في القراءة وفي التسبيح، فلعله يكتفي بواحدة أو اثنتين أو ثلاث، وفي الدعاء في التشهد. أما الركوع والسجود فإنه يطمئن فيهما صلى الله عليه وسلم كما يطمئن في بقية أركان الصلاة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا صلى ثم أم قوما. حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم.
هذه مسألة معروفة عند المحدثين والفقهاء من علماء الإسلام، وهي: هل يؤم المفترض، هل يؤم المتنفل المفترضين، هل يؤم المتنفل المفترضين، وإن شئت فقل: هل يجوز لمن أدى صلاة الفرض أن يؤم المصلين غيره؟ هذا الحديث شاهد على جواز ذلك، وأنه تصح صلاة المفترضين خلف المتنفل. وإيضاح ذلكم أن صلاة معاذ رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة فريضة بلا نزاع، وصلاته بقومه هذه نافلة. فعلم أنه من باب أولى أن يصلي المتنفل خلف المفترض، من باب أولى أن يصلي المتنفل خلف المفترض. فلو دخلت المسجد لتصلي صلاة الصبح فوجدت رجلا يصلي، فدخلت معه وبعد سلامه تبين لك أنه يقضي صلاة الصبح، فأنت مفترض وهو متنفل، فصلاتك خلفه صحيحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من أسمع الناس تكبير الإمام. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، أتاه بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي. قلت: إن أبا بكر رجل أسير، إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. فقال: مروا أبا بكر فليصلي. فقلت مثله. فقال في الثالثة أو الرابعة: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي. فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض. فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صل، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير، تابعه محاضر عن الأعمش.
أقول حاصل هذه المسألة هو في نفس الترجمة، وإيضاحها أن الإمام حقيقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر مبلغ عنه يسمع الناس تكبيره. ومن هذا يؤخذ جواز التبليغ عن الإمام، ولكنه مشروط بعدم سماع الناس تكبير الإمام أو تسميعه. فالحديث دليل على هذا، على هذه المسألة. ولا عبرة بما عليه الناس اليوم في المساجد اللهم إلا القليل من رفع المؤذنين أصواتهم بعد تكبير الإمام، فإذا كبر الإمام رفعوا أصواتهم. والغريب في ذلك أن بعض الأئمة صوته أعلى من صوت من يبلغ عنه، وبهذا يعلم أن التكبير، أن التبليغ وراء الإمام وهو إسماع الناس تكبيره، بدعة إذا لم يكن لحاجة. فلا يغتر أحد بما درج عليه كثير من المساجد أو كثير من المؤذنين على هذا الأمر، فهو في الحقيقة الظاهر أنها ناحية فنية، ولهذا يتغنون كما يتغنون بالقرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال: مروا أبا بكر فليصلي، مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. قال: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه.
محصل الحديث مع الأثر يفيد أولا كما تقدم أن أبا بكر، أن أبا بكر رضي الله عنه مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإمام حقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا معنى الاهتمام، لأنه في الأثر تقدموا فأتموا بي، يعني اقتدوا بي، وليأتم بكم من بعدكم. فالاهتمام على ضربين، أحدهما اقتداء بالإمام الذي يؤم الناس في صلاتهم، وإن كان لا يسمع الناس تكبيره فالمبلغ عنه لا يؤثر في هذا، لأن المبلغ مؤتم بإمامه. هذا هو معنى. الثاني من أنواع الائتمام هو اقتداء الصفوف بعضها ببعض، فالصف الثاني يتابع الصف الأول، والثالث يتابع الثاني، وهكذا. وكلما كثرت الصفوف وجب، كلما كثرت الصفوف ولم يسمعوا تكبير إمامهم ولا مبلغ عنه اقتدوا بي، كل صف يقتدي بما قبله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل: صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين.
أقول ذو اليدين رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقب بهذا اللقب لطول في يديه، فيؤخذ منه جواز تلقيب الرجل بما لا يكره من الألقاب كالأعمى والأعرج والقصير والأحول وغير ذلك. أما إذا كان يكره اللقب فإنه لا يجوز تلقيبه به، وهذا من التنابز بالألقاب الذي نهى الله عنه، كما في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان فهو معصية. إذا كان الرجل يكره ذلك اللقب. الأمر الثاني، هذه الترجمة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين. وموجب ذلك أو الداعي لذلكم أن الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كلمه به ذو اليدين رضي الله عنه أجمعين، فهذا مدعاة للشك. لأن الواحد قد ينسى أو يذهل فيظنه على صواب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ وفي رواية: أكما قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم. الفائدة الثالثة أن من سلم عن نقص وذكر عاد إلى صلاته بانيا على ما سلف منها ولم يستأنف ولو طال الفصل. وإيضاح ذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من تسليمه من اثنتين يعني من ركعتين قام إلى خشبة ووضع يديه عليها ووضع خده على يديه كأنه غضبان، فاجتمع أصحابه رضي الله عنهم حوله وكلمه ذو اليدين، فلما استثبت قام إلى الصلاة. وفيه أيضا فائدة أخرى، وهي أن الكلام من أجل مصلحة الصلاة لا يؤثر فيها، يعني لا يبطلها ولا ينقصها. الفائدة الرابعة أو الخامسة أن من حدث له مثل هذه الحالة فإنه يسجد بعد السلام، وإيضاح ذلك أنه يسلم ثم يعود فيسجد ويسلم، وهذا جاء بيانه وهذا جاء مصرحا به في طرق أخرى للحديث لعل تأتي الآن أو في باب سجود السهو. في حديث أبي هريرة قال: قيل. وفي الحديث الذي قبله قال: نعم، صرح بأن المتكلم هو ذو اليدين، وهذا من حمل المجمل على المفسر، وإن تقدم المفسر وهذه قاعدة أصولية معروفة وبسطها في علم الأصول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا.
أقول شاهد الترجمة صريح وواضح من الأثر والحديث، أما الأثر فهو قول الراوي: إني لأسمع نشيج عمر. والنشيج مثل الأزيز، ليس هو صراخ كما يفعله بعض الناس في الصلاة لهم عويل، فهذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الأئمة، من أصحابه ومن بعده. وأما الخبر الحديث ففي قول عائشة رضي الله عنها لا يستطيع أن يسمع الناس من البكاء، فهو متقرر عندهم هذا الأمر من غير نكير، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره، فهو من السنة التقريرية. نعم، تكررت كلمة أو جملة إن كنا لأنتن صواحب يوسف، وهذا يراد به الزجر لا حقيقة التشبيه، لأن صواحب يوسف اللاتي كدن له كافرات في ذاك الوقت، ولا أدري هل هن آمن بعد أو لا. وأما هؤلاء النسوة اللاتي زجرن بهذا الزجر فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، الطاهرات القانتات الصالحات المبرآت من كل سوء وإن رغمت أنوف الرافضة. نعم، فبعض الكلام يراد به الزجر أو التعنيف، ومثل هذا كذلك قول حفصة لعائشة رضي الله عنها ما أصبت منك خيرا، يعني أنا أخذت بقولك فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتني به أن أقوله فحصلت هذه الزجرة، إن كنا لأنتن صواحب يوسف صلى الله وسلم على يوسف وعلى أبيه وآبائه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري.
أقول حديثان في هذه المسألة، أحدهما أمر، وهذا هو قوله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف، يعني سووها واجعلوها متراصة ومعتدلة لا اعوجاج فيها ولا خلل. وقوله صلى الله عليه وسلم فإني أراكم من وراء ظهري وقال من خلفي، هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وهي علم من أعلام نبوته، فإنه له خصائص لم يشركه فيها أحد من الأمة أبدا، منها هذه. وأما الحديث الأول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، لتسون صفوفكم أي سووا صفوفكم. فجاءنا أمران، أحدهما بالصيغة، صيغة الأمر المعهودة افعل، والثانية بالفعل المضارع المؤكد الواقع في جواب القسم، والله، والتقدير والله لتسون صفوفكم. ثم تأكد ذلكم بالنهي من التهاون في هذا الأمر وهو تسوية الصفوف، وإن قال قائل من أين النهي أو أين النهي، والجواب في قوله صلى الله عليه وسلم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، هذا وعيد، والوعيد كما هو مقرر في علم الأصول صيغة نهي فرعية، والأصل في النهي التحريم حتى يصرفه صارف، ولا صارف في هذا الباب أبدا فيما نعلم. ومخالفة الوجوه يجب أن تمر على ظاهرها، لأن هذا من أحاديث الوعيد، والله قادر على كل شيء معناها أو يجعل وجوهكم إلى ورائكم إلى أقفيتكم. نعم، فلا تفسر بأن هذا معنوي، لا، لا يمتنع أن يكون ذلك حسيا، لأنه في قدرة الله سبحانه وتعالى التي لا يقف أمامها شيء لا في الأرض ولا في السماء. نعم. ومن قواعد أهل السنة عدم التعرض لنصوص الوعيد بالتأويل حتى تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس. نعم.
أحسن الله إليكم، من أين أخذ الإمام البخاري أن التسوية عند الإقامة أو بعدها؟
لعله من عموم الحديث، من عموم الإقامة كما تعلمون هي الإعلام بقرب الصلاة أو بقرب دخول الصلاة، وليس معناه أنه بعد الصلاة. لتسون صفوفكم، هذا عموم، فإني أراكم من وراء ظهري، هذا كذلك عموم وقد يفيد نعم. والمقصود أنه من وظائف الإمام أمر الناس بتسوية الصفوف، فقد يبدأ بذلكم قبل الإقامة، لأن الناس مستقر عندهم حين ذاك أنهم يقومون إذا رأوا إمامهم، سواء أعلن ذلك المؤذن أو لا، يقومون إذا رأوه. نعم، قبل أن يقول المؤذن النداء الذي فيه قد قامت الصلاة، وبعدها كذلك عند تكبيرة الإحرام، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري.
هذه الترجمة مؤكدة لسابقتها، والتكرار يدل على تأكيد هذه المسألة، تسوية الصفوف. وإيضاح ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكبر التفت إلى الناس، أقبل على الناس فأمرهم هذا الأمر. فلا ينبغي لأئمة المساجد وفقهم الله أن يتساهلوا في تسوية الصفوف، بل يجب عليهم أن يتعاهدوا الناس ولا يكتفون بقولهم استووا، لا، لا بد أن ينظر ويجتهد في الصحيح، لعله من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أو غيره، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي أصحابه كما يسوي أو كما تسوى القداح، حتى إذا عقلنا ذلك عنه ورأى رجلا صدره بارزا قال لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم أو قال وجوهكم. فهذه مسألة لا يجوز التساهل فيها، فالإمام يباشرها بنفسه أو يكل إلى من يباشرها بنفسه، ولا يكبر حتى تكبيرة الإحرام حتى يطمئن من تسوية صفوفه. نعم في المساجد الكبيرة كالحرمين وما شبههما هذا قد يعسر، لكن يجتهد الإمام ولو في تسوية الصف الأول والثاني، لأن بقية الصفوف تتبعهما، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصف الأول. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء الغرق والمطعون والمبطون والهدم. وقال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا.
استهموا أي جعلوا القرعة. وشاهد الترجمة هي الجملة الأخيرة: لو يعلمون ما في الصف المقدم، يعني الصف المتقدم. وهذا نسبي، ولا شك أن الأفضل هو الأول ثم الذي يليه وهكذا. والمقصود أن المسلم لا ينبغي له إذا دخل في وقت مبكر أو في المسجد فرجة تتيح له التقدم أن يتأخر ويصلي آخر الصفوف، بل يسعى إلى الوصول للصفوف المتقدمة إن أمكنه ذلك دون أذية الآخرين.
قال رحمه الله: باب إقامة الصف. باب إقامة الصف من تمام الصلاة. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.
لا يزال البخاري رحمه الله يذكر الترجمة تلو الترجمة في هذه المسألة، فيجب العناية من قبل الإمام وعموم المصلين بالصفوف. وهذه الترجمة أفادت أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، هذا منطوق الخبر أو الأخبار في هذه الخبرين. ومفهوم الخبرين أن الخلل في الصفوف المتعمد أو المتساهل فيه هو نقص في الصلاة، فمن أنقص صفوف، من أخلوا في صفوفهم وتساهلوا في إتمامها والتراص فيها قدر المكنة فقد أنقصوا أجر صلاتهم ولم يحسنوها الإحسان اللائق بها. وفي الخبر في الحديث، في الحديث قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول، هكذا يجب على المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إثم من لم يتم الصفوف. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار: قدم علينا أنس بن مالك رضي الله عنه المدينة بهذا.
أقول: هذه الترجمة ليس لها شاهد صريح، وهي باب كما سمعتم باب إثم إلى آخره، يعني إثم من لم يتم الصف، لكنه فيما يظهر لي أخذها من قولهم لأنس رضي الله عنه، قول أهل المدينة: ماذا أنكرت؟ يعني في طول غيابك مما عهدته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لم تقيموا صفوفكم أو تتموا صفوفكم. فالمنكر في الغالب مقترن بالإثم، مقترن بالإثم، وقد يحمل على وقد يقترن بالمكروه. نعم. فأنس رضي الله عنه أنكر هذا لأنه خلاف ما تقرر عنده وعند سائر الصحابة رضي الله عنهم من وجوب إتمام الصفوف، وبهذا يعلم أن المفهوم يساعد على هذا، مفهوم الأخبار السابقة في هذه المسألة يعين على هذا، وقد ذكرنا شيئا منه، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير رضي الله عنهما: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
أقول: هذا الصنيع من السنة، والصحابي أحيانا يحكي على سبيل التقرير أو الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصرح باللفظ، وأحيانا يحكي السنة على وفق ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فتكون هذه سنة قولية، وأحيانا يحكي الفعل فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه حكاية لفعل الصحابة عن النبي، لفعل الصحابة في حضرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون منهم إلا بناء على أمره إياهم به، فيعلم أنه تضافرت السنة القولية والفعلية والإقرارية على هذا الأمر. وإن قال قائل: في كثير من الأحوال لا يمكن إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم، لبعض الأمور كان يكون الناس فيهم سمن أو ضخامة أجسام نعم. والجواب أن هذا حسب المكنة، هو الأصل إن أمكن لأنه مقتضى الأمر، لكن القاعدة أن ما عجز المرء عن فعله من الأوامر فهو معفو عنه. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد، فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ.
هذا الحديث شاهد الترجمة منه هو ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإن ابن عباس رضي الله عنهما حرصا منه على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، تلك الليلة التي هي ليلة ميمونة رضي الله عنها خالة ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وكان ابن عباس تلك الليلة بائتا عندها، وذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف ابن عباس عن يساره أخذ بيده وحوله، وفي رواية أنه أخذ بطرف أذنه، فلعله فعل هذا وهذا لمزيد التنبيه. فيؤخذ من هذا أولا أن موقف المأموم الواحد هو عن يمين إمامه، وثانيا جواز الحركة اليسيرة في الصلاة وأنها لا تبطلها، وثالثا صحة من وقف عن يسار إمامه إذا أداره الإمام أو تنبه هو ثم تحول عن اليمين عن يمين إمامه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المرأة وحدها تكون صفا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا.
هذا فيه أولا دليل على أن المرأة تصلي خلف الرجال منفردة، وأنها لا تصافهم، لا تقف في الصف في صف الرجال، فمكانها خلف الصف من الرجال وإن كانت منفردة. وهذا مستثنى من حديث لا صلاة للمنفرد خلف الصف، فإن هذا الحديث لا يشمل المرأة، فحديث الباب مخصص لذلكم الحديث. ويؤخذ من هذا وكذلك من حديث ابن عباس ووقائع كثيرة بعضها مرت بنا جواز صلاة النافلة جماعة، ولكن لا ينادى لذلك، ولا يوقظ النائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل في سفره بحضرة أصحابه ولم يأمرهم أن يقوموا معه، وبهذا يعلم أن ما تعمد إليه بعض الجماعات الدعوية من إلزام الناس يعني أتباعها أو شبه إلزام بأن يقوموا الليل جماعة ويوقظون نائمهم ويحضون مستيقظهم، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن قال قائل كيف تصنعون بما في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به هو وفاطمة في الليل فقال ألا تصليان الحديث، فهذا ليس فيه حجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الوالد لهما فهم أهل بيته، والرجل له أن يوقظ أهل بيته للنافلة تشجيعا لهم، ولكن ليس على سبيل الإلزام وإنما على سبيل اغتنام الساعات الأخيرة من الليل رجاء أن يستجيب الله داعي دعوة من دعا، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب ميمنة المسجد والإمام. حدثنا موسى قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي.
هذا الحديث كما تلحظون من لفظه ليس مستوى يعني ليس حاويا للترجمة، فهو في موقف المأموم من إمامه، وأنه أي المأموم يقف عن يمين إمامه إذا كان واحدا. فمن أين قال البخاري رحمه الله ميمنة المسجد وميمنة المسجد؟ ظاهر هذا أنه يحض على اغتنام ميامن الصفوف، والجواب والعلم عند الله أن البخاري يشير إلى حديث وهو ليس على شرطه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على ميامن الصفوف، حسنه بعضهم، وإن لم أهم فهو الألباني رحمه الله وهو محدث هذا العصر. أو نعم أنه درج على العموم، درج على العموم، أخذ يعني أخذ بعموم الخبر، ولكن الأول أولى وأظهر عندي، وأكتفي هذه الليلة وأرجو أن تعذروني بدرس واحد، وسوف إن شاء الله نسعى في تعويضكم في الدروس القادمة عما تركناه هذه الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.